نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بكم وبأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نعم. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: ما رأي الشيخ عبد الله حفظه الله في طبعة دار نوبليس لتفسير ابن كثير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فهذه الدار المسؤول عنها ليست من دور النشر حقيقة، إنما هي أشبه ما يكون من الجهات التي القصد منها التربح من هذه الكتب. تأتي إلى الطبعات معروفة لكتب مشهورة، ثم بعد ذلك هي تقسمها تقسيم كبير جدا، تجد تفسير ابن كثير هذا الذي هو مطبوع في عالم المجلدات، وإذا به مطبوع في 25-30 مجلد بالنسبة لهم. وكذلك أخذت كتب كثير منها كتبها العلم وبدأت تقسمها تقسيمات طويلة جدا، رياض الصالحين في 15 مجلد، المدري إيش في كذا، يعني تقريبا في عدد المجلدات، وتكبر الخط جدا في الداخل وتحاول تزوق الكلام، يعني الطباعة، ثم تطبعها بأسعار ليست بالرخيصة وتقدمها على أنها مشروع متكامل لمكتبة متكاملة. حصل هذا، كان أول لا يباع من هذه المجموعة إلا مكتبة أظن في دولاب أو دولابين، ويبيعون حتى مع الدولاب وقيمتها مخفضة كذا وكذا. هذا ترى العرض ليس جديدا، يعني قديما، لكن ثم بدأوا الظاهر يبيعون الكتب يعني مفرقة، أو أن من اشتراها ندم عليها وباعها بعد ذلك. وميزتهم أن الذي جعلت كثير من الناس يقبلون عليهم أنهم يعطوك بالتقسيط شهريا كذا، صار مثلهم مثل بقية المبيعات اللي بالتقسيط، صار واحد ما يستهون ما يستكثر في الشهر 100 ريال مثلا وشيء، والله طيب خذ، وعندي ذي المكتبة كلها سير مثلا عناوين رنانة مشهورة معروفة في التخصصات عامة شاملة، يقول لك ممتاز خذ. ولكن هي مشكلتها أنهم عمدوا إلى الكتب وعادوا طباعته وصفه من جديد بطريقة يعني سيئة جدا، القصد منها تكثير المجلدات حتى يكون مثل المبرر لهم في السعر الغالي هذا اللي كانت تباع مثل الطبعات. أنا لا أنصح بها إطلاقا لأجل التصرف اللي تصرف فيه، وهم ليس جهة لا جهة تحقيق ولا عندهم مركز ولا عندهم مراجع ولا غيره، والذين عملوا عليها وقابلوها وجدوا أن ما وقفت على أحد مدح أبدا وذمها، وسبق لي طالعت مواضع من بعض الكتب يطبعوها، التصرف عجيب وكبير جدا، يعني لا أنصح بها إطلاقا جملة ولا تفصيلا. وعلى فكرة ولدي، ليسوا هم بأوحد في هذه الطريقة، هناك جهات أخرى تبنت عددا من هذه المشاريع الجمعية للكتب تختار عناوين رنانة عند طلبة العلم، بل بعضها تكون في حيز الحاجة عند طالب علم، وبعضها في حيز الحاجة عند الباحثين أو أساتذة أو قضاة أو أي مكان، وتختار عناوين هم أصلا ترصدوا لها لأجل دورانها في مبيعا، يسألون عنها في الأسواق في المعارض، ثم بعد ذلك يجعلونها في مجموعة يسموها حقيبة، يسموها أي ما شئت قل، أو في مجموعة تطلع كرتون كرتونين ثلاثة أي مكان، ثم تطبع باسم معنون معين عام لها شاملة كلها. ويختارون للأسف، ليتم يختارون الطبعات الجيدة، لكن للأسف أنه يتم انتقاء الطبعات الشعبية، والسبب حتى يهربوا من طائلة المحاسبة أو من دفع حقوق التحقيق أو الطبعات الجيدة. أما الطبعات الشعبية ما حد سأل عنها، والطبعات التي ليس لها زمام ولا خطام والتي لا تسوى قيمتها شيء ما حد سأل عنها، ولهذا يأخذون ما يعني من الطارف من هذه الطارف النسخ أو بعصاح الطبعات التجارية السوقية الشعبية سميها ما شئت، ويجعلونها من ضمن الحقيبة ويقولوا عندك الكتب الفلانية بالسعر المخفض الفلاني. لا يختار طالب العلم ولا عامة الناس مثل هذه المشاريع، فإنها لا تغني وتشبع من جوع. كثير من هذه الكتب المطبوعة تجد القراءة في المخطوطة أحيانا أسهل منها وأسهل منها لكثرة ما فيها من التصحيفات والتطبيعات والسقط والتحريف، شيء عجيب، شيء فما تتخيل يعني. فأنا أحذر أيضا مثل هذه المجاميع، قليل من يكون هناك من جهات معينة معروفة يعني عرفت بالقوة العلمية، هم لهم مشاريع علمية أصلا، ثم يخرجون أعمال علمية معينة، يعني مثل ما سبق من مشروع الشيخ حسن تيمية بن القيم وما خرج فيها مجموع آثار المعلمي وشنقيطي. هذه أصلا القائمين عليها ناس أفاضل متمكنين، ناس يعني ذو شأن عالي في باب التحقيق والفهرسة والمقدمات وأشياء عالية، يعني هذه قل نظير مثل هذه الأعمال إن تجدها في أماكن أخرى. لكن الغالب من هؤلاء قصدهم تجاري، وينبغي طالب العلم يعني يسأل ولا يختار بقلة السعر. ونسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله عندنا مجموعة من إصدارات مركز إحياء للبحوث والدراسات بمصر، وهو مركز متخصص في إصدار عدد من الرسائل العلمية والأبحاث العلمية المتعلقة بعدد من العلوم، سواء في علم الفلسفة والاعتقاد والتصوف أو علم الحديث والفقه أو في التفسير أو غيرها. المهم هم لهم طريقة في انتخاب هذه الأعمال. هذا أحد الأعمال التي طبعوها قريبا أو طبعت قريبا، وهو عبارة عن تلخيص لكتاب أصل. أما الكتاب الأصل فهو كتاب المطالب العالية لفخر الدين الرازي. الإمام الرازي رحمه الله المتوفى عام 606 ألف عددا من الكتب، كان من آخر ما صنف من كتبه كتاب المطالب العالية، وهي في قضايا الاعتقاد والفلسفة وشيء من ذلك. هو في كتابه هذا جمع فيه خلاصة ما سبق له من الكتب السابقة، ودمج فيه وخلط فيه بين علم الفلسفة والمنطق، وألف كتابه على ذلك، وأقام وقسمه إلى 10 كتب داخل الكتاب. كان 10 كتب تعرف تقسيمات المتكلمين، الإلهيات، السمعيات، الكذا معروفة. كان آخر كتاب مات قبل أن يتم وهو كتاب الأخلاق، كان مات رحمة الله عليه قبل أن يأتي أن يكتب كتاب الأخلاق في كتاب المطالب العالية. الكتاب المطالب العالية كتابه كبير وصعب، وفيه تكرار وفيه استطرادات وفيه أشياء كثيرة. هذا جعل طبعا الكتاب هذا دارت حوله دراسات بما فيهم تلاميذ، يعني سيف الدين الآمدي كتب انتقادا على الكتاب واعتراضا على كتاب المطالب العالية. كان ممن له مساهمة في تقريب الكتاب لعامة الناس أو تسهيله على طلبة العلم والباحثين تلميذه النجيب، تلميذ الفخر الرازي، أفضل الدين أبي عبد الله الخونجي المتوفى عام 646 للهجرة رحمه الله، أو يقال الخانجي كذا يعني هذا أو هذا، متوفى عام 646. هذا أفضل الدين الخونجي رحمة الله عليه كان من أنجب طلاب الفخر الرازي وأعرفهم بكتبه، وكان أيضا هو ممن يشار إليه فيما يتعلق بعلم المنطق أو علم الفلسفة أو كما قال بعضهم علم الحكمة وعلم الأوائل وأشياء ما أيما كان ذلك. كان رأسا في الباب مع أنه كان أقضى القضاء، كان فقيها وصف بالفقه أيضا، وكان من تولى منصب قاضي القضاء في مصر أيضا. المقصود ومؤلفاته ترى سيارة، له كتاب الجمل في المنطق سيار، له شروح وأشياء كثيرة من هذا الباب. هو جاء إلى كتاب شيخه المطالب العالية ووجد فيه طولا واستطرادا وتكرارا وأشياء ومواضع، فأراد أن يختصر الكتاب، فقام بالتالي: أول ما عمل حذف المكرر ولخص تخليص العارف بكلام شيخه، مراد المؤلف اللي هو الرازي فخر الرازي بطريقة لا تخل بمراده. ولهذا وهو كان يعرف الناس بكتابه، ولهذا من اطلع على كتابه يعرف مراد الرازي رحمة الله عليه. ثم زاد شيئا آخر على التلخيص، وهو أنه كان يجيب على الإشكالات التي يطرحها الرازي ويدعها بلا جواب، فتتبعها وأجاب عنها. هذه الآن تعتبر من زياداتي وإضافاتي، هذه إضافة علمية. والأمر الثالث أنه كان ينتقد بعض ما يورده الرازي من أدلة أو اعتراضات على خصومه ويرى أنها ضعيفة وينتقدها ويجعلها ضعيفة أو شيء من ذلك، يقول وهو جواب ضعيف أو هو اعتراض ضعيف أو لا يلزم الخصم ذلك أو شيء من ذلك، فينتقده ويستدرك عليه في مثل هذه المواطن. هذه 3 أمور قام بها في كتابي هذا الذي خرج بعنوان تلخيص المطالب العالية لأفضل الدين بعبد الله الخونجي المتوفى عام 646 للهجرة رحمه الله، ينشر مكتوب لأول مرة كاملا. قام على تحقيقه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن محمد إسماعيل، وأخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ضرغام وفقهم الله، حققوا الكتاب على 3 نسخ خطية، وذكروها نسختان في دار الكتب المصرية ونسخة تركية، وذكروا مواصفاتها في المقدمة وحققوا الكتاب عليها، وقاموا بما يتعلق بتوثيق النسبة وشيء من ذلك بهذه الطريقة، يعني خدموا الكتاب الخدمة خدمة الصنعة التحقيقية المعروفة. لكنه في المقدمة طبعا ترجموا للرازي ترجمة مقتضبة وتكلموا عن كتابه، لكن ترجموا أيضا للخونجي وتكلموا عن كتاب التلخيص لما جاءوا في المقدمة للتلخيص أرادوا أن يقوموا بعمل مقارنة أو بمعنى صح بعمل دراسة تحليلية للكتاب من أوله إلى آخره، فأطالوا النفس جدا جدا في هذا الكتاب اللي هو هذا، بداية دراسة تحليلية من هنا بأكثر من 120 صفحة، أتوا على كل كتاب ذكره في التلخيص الخنجي هو طبعا لأصله طبعا بنفس الترتيب، ثم بعد ذلك بدأوا يتكلمون يعني أقرب أشبه ما يكون هل أوفى الخنجي أفضل الدين بما وعد من التلخيص فعلا، وما كان فيه من جواب أو استدراك هل الجواب معه صحيح أو لا، وأداء 120 صفحة. طبعا هذا الانتقاد والمدارسة والتعقب والاستدراك والجواب هو أشعري يعني داخل المدرسة الأشعرية، والرازي هو رأس في المدرسة الأشاعر المتكلمين خاصة على الطريقة الأشعرية الأخيرة بما خلط فيها من فلسفة وغيرها، وهو مدرسة بحد ذاته جاء بعد الطلاب وطلاب طلابه ومشى الأمر على ذلك عند الأشاعرة والمتأخرين، وهذا لعل والله أعلم هو السبب اللي جعل الأخوان الفاضلان في المقدمة للدراسة التحليلية ولا في أصل الكتاب لم يذكرا شيئا مما انتقده غير الأشاعرة على الرازي في المطالب العالية كشيخ الإسلام ابن تيمية وله صولات وجولات مع الرازي في كتابه المطالب وغير المطالب، وكذلك ابن القيم رحمة الله عليهما جميعا وغيرهم من أئمة العلم ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية. المقصود أنه لأنه درس أشعري وكتاب أشعري ظل الحوار بين الأشاعرة انتقادا وتعقبا وتصويبا بين ذلك، طبعا ذكروا حيبينوا الصواب مع من شيء من ذلك يعني شيء من التلميح أو شيء من بيان الموقف من مما أورد هذا أو هذا. والكتاب من طبعا مما يعني من عجائب ما ذكر المقدمة في هذه الدراسة التحليلية قالوا والخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة في مسألة الكلام صفة الكلام خلاف لفظي فقط، وهذا من العجائب ترى الوصول إليها، وهذا يحتاج إلى بسط وكلام طويل لماذا هو لفظ خلاف لفظي. الكتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات مركز إحياء البحوث والدراسات وفقم الله. أنا كنت أريد حاجة واحدة لدي، أنا كنت أريد ليتهم صنعوا في الفهارس فهرسا يخدم الناحية العلمية، كيف؟ يعني لو ذكروا أجوبة فهرس لما أجاب عنه الخونجي عن أشكالات هذا لوحده، فهرس لتعقبات الخونجي لوحدها تظهر لوحدها كنت ظاهرة يعني، هذا كان هذا من الملامح العلمية اللطيفة اللي يحتاج إليها في مثل هذا الكتاب المطول، وفقهم الله كتاب مطبوع في مجلدين.
شيخنا هل الخونجي أتم ما تركه الرازي من كتاب الأخلاق؟
لا 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 هو ما كيف اختصر؟ هو أصلا تلخيص، فمن أين يأتي بالتلخيص إذا لم يكن عنده
البعض يلخص ويتم النقص يعني بعض العلماء يفعل
لا لا, لا لا ما فعل هذا، إنما كان وقته في تلخيص كلام شيخه في المطالب العالية. هذا سلمك الله هذه دراسة علمية صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق محمد الدرعمي وفقه الله في هذا الكتاب، أراد أن يدرس ظاهرة الغلو من بدايات نشأتها الأولى ثم بعد ذلك تسلسلها التاريخي وما جرى ذلك بعد ذلك من استوائها إلى فلسفات أو حركات سياسية واجتماعية، فأراد في هذا المجلد الضخم أن ندرس هذه الظاهرة دراسة تدريجية تاريخية ثم بعد ذلك دراسة علمية. الكتاب سماه فلسفة الغلاة التطور الفكري، دائما التطور الفكري أصلا لا يمكن يتأتى للباحث إلا بالتتبع التاريخي، لأن التتبع التاريخي يظهر لك ما المضافات التي أضيفت إلى المذهب إلى القول إلى أي مكان في أصحاب الأقوال والمقالات وغيرها. شوف التطور الفكري لنزعات التنبؤ والتأله في الإسلام لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق محمد الدرعمي وفقه الله، والكتاب مجلد ضخم. أخونا الحبيب جزاه الله خير وفقه الله في هذا الكتاب وفي هذا البحث الماتع عن الغلاة أتى بدراسة تاريخية وصفية أراد فيها تتبع ما عليه الغلاة من بداية الغلاة الأولين. تخيل القسم الأول جعله خاص بالناحية اللي هو سماها الناحية التنظيرية أو الناحية الغلاة الأولون. المقصود بالغلاة الأولين مما بدأت مشكلة الغلاة من أين بدأت؟ بدأ بابن سبأ وتشكيل السبائية ثم من قاموا من الأعيان بيان بن سمعان صاحب البيانية الفرقة البيانية المغيرة بن سعيد صاحب الفرقة المغيرة، وهذا كله ترى من الغلاة. ثم أبو منصور العجلي ثم الخطاب الأسدي، يذكر شوف يعرب بهم، يذكر آراءهم، من ما ماذا وضعوا، ماذا فعلوا، ماذا بهذه الطريقة، حتى جاء بعد شوف هذا يفعل الدكتور عبد الرزاق وفقه الله من إفاداتي في هذه الأقسام، أنه يجعل لكل قسم ملحقا. ما المقصود بالملحق هنا؟ الملحق المقصود به كما ها هنا إثراء المادة العلمية التي سبق طرحها في القسم في المباحث التي سبقت قبل قليل، من ناحية ما يحتاج إلى نصوص معينة ينقلها، أو جداول معينة يفعلها، أو سلاسل معينة. المهم هي مادة إثرائية للقسم التي السابق الذي تكلم عنه. القسم الثاني خاص بالتطور، النشاط السياسي لهؤلاء الغلاة، وهؤلاء ذكر قسموا إلى كيف استفادوا من الدعوة العباسية لما بدأت سرية ثم نشأت، وكيف لما انقلبت عليهم بعد ذلك استفادوا، كيف كان قتل أبو مسلم الخراساني، قتله كان يعني فتح بابا لهؤلاء الغلاة وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك شوف الدعوات الغالبة بخراسان، والدعوة الفلانية تكلم عنها، شوف كلها العهد العباسي. ثم بعد ذلك جعل ملحقا للقسم الثاني. القسم الثالث استواء الغلو إلى فلسفات دينية، وبدأ يتكلم عنها، تكلم عن هؤلاء الغلاة، تكلم جعل كلاما خاصا للإسماعيلية، ثم بعد كلهم يتكلم عن أطوارهم كيف نشوا، إلى أن استوت فلسفات قائمة بذاتها لها مصنفات أو شيء من ذلك. ثم تكلم عن هذه كلها ترى عن الإسماعيلية وانت ماشي، ثم أتى إلى أخوان الصفا وتكلم عنهم، ثم النصيرية والغلاة وتكلم عنهم، ثم بعد ذلك تكلم عن ما يتعلق ببعض الأشياء المتعلقة بهم هنا كما ترى، والكتاب ثم الدروز الموحدين، ثم بعد ذلك نشأة الفرقة، طبعا مما أطال فيه القسم هذه، إلى أن يأتي إلى ملحق القسم الثالث كما ترى، ملحق القسم الثالث وأيضا أجاد فيه. والقسم الرابع عندنا اللي هو بيان الحركات السياسية التي انطلقت من هؤلاء الغلاة، وتكلم عن ثورة الزنوج والقرامطة بتفصيل جيد تراها هنا، ثم ملحق له. ثم القسم الخامس في الخصائص العامة لكافة التصورات عند الغلاة على ماذا تقوم، وما هي المظاهر والسمات العامة الجامعة لها. ثم القسم السادس عندنا والأخير، ما الذي أثر في أفكار الغلاة وجعل تنتج عندنا، سواء كان عندنا الآثار الفارسية أو النصرانية أو اليهودية أو أيما كان، وجعل لها ملحقا أيضا وفقه الله. والكتاب قلت لك دراسة تاريخية وصفية لعامة هؤلاء، خاصة أنه وقف على نماذج من كتب هؤلاء الغلاة ينقل منها رأسا. انظر هذا النموذج، هذا أحد النماذج، طبعا هو وضع فهرسا كاملا لما نقله من كتب الغلاة مما وقف عليه، خاصة من الكتب الذين من الصعب جدا. شو هذا يقول؟ هذه الرموز ترى مستعملة بعض كتب من يتكلم عنهم من أهل الطوائف الغلاة وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات مركز إحياء للبحوث والدراسات. هذا بحث آخر له، ليس بحثا، هذا عبارة إحياء لكتاب قديم غطى جانبا مهما في زمنه. الكتاب في الأصل بحث تاريخي وصفي لأحد المستشرقين الأسبان، وهو ميجيل آسين بلاثيوس. هذا المستشرق الأسباني جاء إلى أحد رموز التصوف الفلسفي في الأندلس، وكان متقدم، توفي 319، اللي هو ابن مسرة محمد بن عبد الله الجبلي القرطبي، توفي 319، هو ممن أخذ التصوف الفلسفي ونشره بين تلاميذه وشيء من ذلك. سارت له قصة، رحل مع أبيه إلى البصرة، وفي البصرة أخذ عقائد المعتزلة، ثم جاء وسارت له أفكار، واعتزل في صومعة مع تلاميذه حتى حس بالخطر فخرج وهرب حتى زال الخطر، ثم رجع مرة أخرى، والمهم توفي 319. ابن مسرة هذا تنقل آراؤه وما بعض أشيائه مما ينقل عنه في الكتب، سواء كتب الملل والفرق والأديان، أصحاب المقالات، أو في التاريخ والطبقات أشياء هنا هناك، أو كتب التصوف أيضا ينقلون شيئا من كلامهم. المستشرق الأسباني هذا اللي هو بلاثيوس أراد أن يكون، ما عندنا يقول مادة علمية عن هذا العالم وما أثر التصوف الأندلسي، يعني عن طريق ابن مسرة في الأندلس ماذا فعلوا أو كيف كان، فذهب وجمع من كتب الطبقات والتراجم والمقالات والفرق والتصوف كل ما يتعلق بابن مسرة،
ثم جمع عن تلاميذه ومدرسة التي أنشأها، قال لأن لها أثرا فيما جاء بعده، فقد نقلوا آراءه وانتقلت إلى طائفة مدرسة المرية عبر ابن برجان وغيره، ثم بعد ذلك انتقلت إلى العربي، ثم انتقلت في المشرق وشيء من ذلك. فكتب هذا الكتاب الذي بين يديه. هذا الكتاب أول ما كتبه بالإسبانية قبل أكثر من 120 سنة تقريبا، وطبع وقتها وترجم بعد ذلك بعد فترة طويلة بالإنجليزية، وبعد الإنجليزية اشتهر الكتاب أيضا. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق محمد هو الذي قام الآن يقول أنه من أجود الدراسات، هذا الكتاب قال يعد من أجود الدراسات عن تلك المدرسة وعن ابن مسرة بالذات وآرائه وما يتعلق بها. هو في وقته ظل مدة طويلة عقود وهو المرجع في بابه، حتى الدكتور عبد الرحمن بدوي وهو متخصص دراسات المستشرقين وله ولع بها كبير جدا، قال إنه من ألمع الأبحاث في تاريخ الفكر الإسلامي ثناء على هذا الكتاب. يعني الكتاب قام أخونا الحبيب فضيل الشيخ الدكتور عبد الرزاق محمد لأهميته، وأراد أن يحييه من جديد لما فيه من المعلومات التي تعب عليها صاحبه، وهو يقول والكتاب بمعلوماته ما زال يعتبر أصلا في من أراد دراسة ابن مسرة أو مدرسة ابن مسرة. وضحت الآن الفكرة؟
نعم.
قام والكتاب طبع بعنوان ابن مسرة ومدرسته أصول الفلسفة الإسبانية الإسلامية للمستشرق الإسباني ميغيل آسين بلاثيوس، طبعا توفي عام 1944 للميلاد هذا بلاثيوس. والكتاب قلت له خرج باللغة الإسبانية أول ما خرج، ثم باللغة ثم ترجم، ثم بعد ذلك وعن الإنجليزية نقلها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق محمد الدرعامي، شوف نقله من الإنجليزية مع تعليقات وملحقات هو وفقه الله. لكن إيش فعل اللي هو أخونا الدكتور عبد الرزاق؟ أولا حاول جاء إلى النص، تم هذا الشيء يشكر عليه، أنا بشوف أبوريك الإثراء العلمي في مسألة الترجمة، قام بقدم بمقدمة تاريخية عن الكتاب وكيف ذهب، شوف تصدير الترجمة بالعربي وبدأ يتكلم عنها وشيء من ذلك، طبعا تكلم هذه مقدمة بالإنجليزي طبعا بداية الترجمة، خلينا نرجع بس للأصل. شوف لاحظ معي الكتاب لم يغير في شيء، أبقاه على ما هو عليه بفصوله بتفاريعه، وهذا من الأمانة العلمية، حتى بتعليقاته ما كان من زيادات لا بد في موضعها، فإنه يضعها بين قوسين بطريقة الأقواس المعكوفة هذه وأشار إليها. أما تعليقاته العلمية التي يحتاج إليها في أثناء في فيما نقله أو قال عنه بلاثيوس فإنه أخر إلى آخر الكتاب، قال حتى لا تشوش على القارئ لأنه بعضها مطول جدا بعض هذه التعليقات، لكن أبقى الكتاب. الكتاب هذه فصولهم، طبعا الفصل الأول خصه هذا الحين المستشرق الفكر الإسلامي بالمشرق في القرون الثلاثة الأولى وكيف كان، ثم الثاني الفصل الثاني إسباني الفكر الإسلامي بإسبانيا في القرون الثلاثة، ثم خص الفصل الثالث بحياتي بمسرة وشيء من ذلك، ثم ذهب مذهب الأنبا دقليس وأنه تأثر به ابن مسرة وأخذ عنه وشيئا من ذلك من شطحاته وتأثر به. طبعا ها هنا شوف فلسفة الأنبا دقليس بالعربي ذكر قرابة 17 ناحية من النواحي التي يتكلم عنها. الخصص الخامس نقد تاريخي للمذهب الأنبا دقليسي هذه، والسابع مدرسة ابن مسرة وتكلم عنها وعن مآلات أقواله وأثره في طلابه، ثم أثر الأفكار المسرية هذه حتى ذكر أثرها على اليهود يهود إسبانيا وحتى على النصارى، ولو أثر حتى في العصور الوسطى أيضا. لاحظ ولدي هذه الملحقات اللي هي ملحقات ألحقها اللي هو المؤلف الأصل الإسباني بكتابه، هذه ستة ملحقات ألحقت بها فيها نوع من التغطية إثراء مادة العلمية لما ذكره ها هنا لما ذكر سبق ذكر بحثه. أخونا الحبيب الدكتور عبد الرزاق محمد بعد ذلك هو نفسه جاء وقدم طبعا فهارس فنية، لكن ألحق الكتاب أيضا بملحقات خاصة بالترجمة العربية، ويقول هذه الملحقات إنما هي دراسات ظهرت بعد ظهور الدراسة هذه، مهمة جدا لأجل ما فيها من التعقب والاستدراك والتراجم وإثراء مادة الترجمة لابن مسرة وأشياء من ذلك، وتكلم عن هذه قرابة سبعة من الملحقات التي أرادها ها هنا، نصوص إضافية متعلقة كذا الخليفة الناصر وكتابه، وطبعا لأنه ترى صار إشكاليات على ابن مسرة وحتى ذكر يعني حوكم وأحرقت كتبه وأشياء لأنه يعتبر مدرسة التصوف الفلسفي، ثم تكلم بعد ذلك هذه تراجم له إلى الأخير مصادر مصادر دراسة ابن مسرة استقصاء زمني، وهذا شيء قال وضعه لأن حتى يحتاج إليه، وفقه الله. الكتاب الحقيقة مطبوع في مجلد ضخم كما ترى من إصدارات مركز أحياء البحوث والدراسات بمصر. أنا كنت أتمنى شيء واحد، هناك أشياء يعني مما ذكروا خاصة في مقدمة كتابه المستشرق بلاثي وسالة فيها مغالطات تاريخية وأشياء تكلم فيها عن الدعوة وعن النبي صلى الله عليه وسلم وتأثره بالأديان، يعني ليته يعني خرج من الوصف التحليل التاريخي وشيء من ذلك إلى النقدات العلمية التي يحتاج إليها خاصة مما لا يتفطن لها. صحيح هذا صحيح يتفطن لها، لكن كانت تحتاج إلى مثل قلمه اللماع، وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات قلت مركز إحياء البحوث والدراسات.
أستاذنا شيخ المداخلة،
نعم،
مع الأستاذ عبد العظيم إبراهيم عبد الحليم مدير مركز إحياء للبحوث والدراسات الإسلامية. حياك الله أستاذ عبد العظيم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
نرحب بكم
الخيرات والمسرات، يا هلا وسهلا.
نرحب بكم في هذه الليلة، ونود أن تحدثونا عن مركز إحياء، متى نشأ المركز وكم إصدار لكم حتى الآن وما أبرز مجالات النشر عندكم؟
الحمد لله ولي كل نعمة ومفقيها الهادي عز وجل إلى شكرها بما يسقيها وينميه.
الحمد لله،
الصلاة والسلام على سيدنا أحمد المبعوث رحمة للعالمين يزكي النفوس ويرقيها، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وبعد. بداية أشكر الأخ الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله البطاطي على إتاحة هذه الفرصة في هذا البرنامج المتميز المتخصص.
جزاك الله خير.
مركز إحياء للبحوث والدراسات هو مؤسسة علمية بحثية أنشئ في عام 2018 ميلادية،
ما شاء الله،
وهو يعنى بخدمة علوم الشرع الشريف، نعم، بسائر الفنون،
ما شاء الله،
من لغة وفقه وأصول وعقائد وفلسفات وأديان وما إلى ذلك من علوم شريفة ومنيفة.
وكم أصدر لكم حتى الآن؟
بفضل الله يعني قاربنا 200 إصدار.
ما شاء الله.
هذا العام إن شاء الله في معرض القاهرة الدولي للكتاب تكون هناك إصدارات جديدة ونفيسة تسر أعين المشتغلين الدراسات العلمية بإذن الله تعالى.
شيخ عبد العظيم، مساك الله بالخير، ونحن الليلة سعداء بمداخلتك معنا ونتشرف بذلك، الله يعطيك العافية، وخاصة أنك أنت مؤسس لهذا المركز ما شاء الله تبارك الله، وقام على عاتقك ولك نشاطات علمية في اختيار الموضوعات وتنوعها، شيء تشكر عليه، الله يعطيك العافية.
الله يبارك فيكم شيخ عبد الله وجزاكم كل خير، ويجعلنا من قدمة هذا الشرع الشريف،
اللهم
ينفع بنا وبكم إن شاء الله.
أنا لاحظت في عبارة تكتبها أو تكتبونها في اللي هو الصفحة التعريفية بالعنوان الكتاب، آخرة بين قوسين كذا الكتاب عرض على التحكيم، هذه العبارة تحكيم من؟ يعني عندكم لجنة مخصصة ولا ترسلوها الأحد ولا تكتفون باللي مصدر الكتاب؟
أي إصدار يصلنا إلى المركز لا ينشر إلا بعدما يمر بلجنة علمية مختصة،
ما شاء الله.
فإذا ورد إصدار في تخصص الدراسات الفقهية يعرض على أهل التخصص من أهل الصناعة الفقهية.
جميل.
كذلك الأمر إذا ورد إصدار عقدي أو كلامي يعرض على أهل التخصص عندنا لجنة علمية مختصة.
جميل جميل.
تحكم الأعمال وبعد التحكيم إما أن تجازى للنشر وإما أن ترد. فهذه الإصدارات الصادرة عن المركز كلها بحوث علمية محكمة،
نعم،
حتى وإن كان هذا الإصدار قد حصل على درجة علمية من جامعة من أي الجامعات لابد أيضا أن يعرض على لجنة تحكيم.
أحسنت.
إن كان هناك تعديلات أو إضافات أو زيادات.
طيب.
قبل اللجنة.
طيب أستاذ عبد العظيم، أنا لاحظت أنه فيما طبعتم من الكتب يعني ما تتجاوز مجلد مجلدينها، هل لكم شيء إن شاء الله قادم مطول شيء؟
نعم، بعون الله تعالى عندنا قريبا يصدر أعمال موسوعية في أصول الفقه نصوص لأول مرة تنشر، لم يسبق أن نشرت
ما شاء الله
في أصول الفقه وأيضا في الدراسات القرآنية،
طيب.
في أيضا في الدراسات العقدية أيضا في عندنا أعمال قيد النشر متعددة الأجزاء.
طيب ممكن يا أستاذ عبد العظيم،
نعم.
ممكن تعطينا كذا عناوين كذا تفرحنا يعني وتفرح الجمهور يعني اللي قريب اللي قريب
قريبا
يعني.
قريبا إن شاء الله يصدر عندنا شرح النكرة كار على التنقيح لصدر الشريعة،
ما شاء الله وصول
أزيد من 5 مجلدات يعني،
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وأيضا
وأيضا هناك بعض العناوين الأخرى يعني إن شاء الله تكون موجودة بالمعرض ويسر بها
تفاجئون بها الجمهور ولا تبشرون بها. أكرمك الله أكرمك
إن شاء الله.
نشكرك.
ونحن على أبواب المعرض يعني المعرض قريبا
صحيح
يعني نحن على أبواب المعرض بعون الله تعالى يعني.
نشكرك أستاذ عبد العظيم على هذه المداخلة الكريمة.
الله يجزاكم كل خير ويبارك فيكم.
أكرمك الله.
ويجعل هذه الأعمال من الأعمال المقبلة يوم الوفاء إن شاء الله.
آمين. أكرمك الله.
واجعلنا من خدمة هذا الشرع الشريف.
جزاك
الله خيرا. تقبل وفر التقدير وكثر التوفير. موصولين من الله تعالى بكل خير وفضل. السلام ختام.
وعليكم السلام. كان معنا الأستاذ عبد العظيم إبراهيم عبد الحليم مدير مركز إحياء للبحوث والدراسات الإسلامية. نواصل شيخنا استغلال الوقت.
نعم. هذا سلمك الله أيضا أحد النتاجات أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرزاق محمد الدرعمي وفقه الله، وهو كتاب أراد به صاحبه أن يضع بين يدي الباحثين والمتخصصين والدارسين الذين بلغوا مبلغا في دراسة قضايا الاعتقاد وكلام الفرق وغيرها. لا أحد يجي مثل هذا الكتاب ترى للمتخصصين، لا يصلح لأي أحد. ترى نحن ننبه مرارا أن بعض الكتب لا تصلح ترى لعامة الناس اللي تنبه لهذا. هذا للمتخصصين المتعمقين في دراسة القضايا العقدية بالذات عند طوائف التأويل عموما. هو أراد أن يضع بين يدي الباحثين معجما متكاملا، أو بمعنى صح ما قدر أن يفعله أو يصنعه من هذا المعجم، ولا هو يقول كان على نية أطول وأكبر من ذلك هذا المعجم، وأخرج ما عنده من هذا المعجم. والمعجم سماه معجم، شوف سماه معجم التأويل. ماذا يقصد بالتأويل؟ يعني التأويلات التي انتشرت في الفرق والطوائف في تفسير كلام الله عز وجل. يأتي بهذه التفصيلات. هو جاء في المقدمة قدم مقدمة تاريخية لطيفة جدا مختصرة، عرج بعدها على المظاهر العامة التي يعني على هذه التأويلات التي والدراسات اللي هنا من قضايا التأويل، ثم عرج على أهم التأويلات التي سوف تكون عنده، التأويلات العقلية، التأويلات الصوفية، التأويلات الشيعية، وبهذه الطريقة. وتكلم عن كل واحدة في مقدمة لطيفة جدا ما تتجاوز 15 صفحة تقريبا. ثم بدأ جمع المعجم. طريقته أنه رتب المعجم على المادة على طبعا على ألف بائيا، لكن هو يقول بعض كده ردم على أصل الكلمة، للبعض قال سيجد تشتت بين الكلمات وهي جذرها واحد ومعناها متقارب، فجمعها على هذا الأساس رتبها كسائر المعاجم. ثم بدأ يرتب قوله كتبته. إيش يفعل؟ ما يتدخل ترى في النص إطلاقا، ينقل يأتي المكان الكلمة التي موضع التأويل. ثم بعد يقول لك يبدأ أولا على كما قاله في التقسيم المدارس الكلامية، فمثلا أصحاب الحديث يبدأ بهم، ثم الأشاعرة، ثم الماتريدية، ثم المعتزلة، ثم الزيدية، ثم الأباضية إن كان لحد يفهم. ثم بعد ذلك يذهب إلى التأويلات الشيعية، المذاهب الشيعية عندهم الاثني عشرية، الإسماعيلية، الدروز، يأتي بهم. ثم الصوفية عنده يأتي بهم أيضا، ثم المفاريد الذين يذكرون بأسمائهم. وضحت الفكرة؟
نعم.
كل واحد يضع ويضع من أين نقلها، وضع من أين يضع السبب، قال لك حتى يتبين لك عدد من الفوائد فيها. فيها ناحية المقارنة، وفيها ناحية البعد والقرب من في هذا التأويلات، ومنها بيان اللصوق باللغة العربية في ناحية أخذ المعنى على اللغة العربية وشيء من ذلك. وذكرنا ماذا في التأويل قدمه، يعني بعضهم كثير منهم ينزع إلى التأويلات باعتقادي، وهذا صحيح يعني. وذكر نماذج من نزعات التأويل عند المعتزلة مشهورة يعني معروفة أيضا وفقه الله. هذا أخذنا العنوان هذا سماه العنوان معجم التأويل، وقسمه إلى قسمين. قال أما الكتاب الأول فهو يحوي هذا المعجم. شوف معجم التأويل دليل فني للتأويلات والإشارات والممثولات. شوف مسرد مسودة في طرائق الفهم العقلي والعرفاني والباطني في الإسلام. هذا الأول. طبعا قدم هذه المقدمة، ثم بعد ذلك هذه طريقته.
إنها على طريقة المعجم قوائم كما ترى، يأتي بالكلمة حرف الهمزة وحرف الباء وانت ماشي يأتي لك بالكلمة التي يراد بها هي محل التأويل عند الطوائف ويذكرها هنا، ثم يبدأ على حسب التسلسل ويحيل كل الكتاب كامل على هذا المنوال، هذه كلمة كذا كلمة كذا، لما يأتي لحرف آخر مثلا هذا هذا أتى الحرف شوفها هذا حرف التاء مثلا، لاحظ الكلمة ما هي عند الطائفة الفلانية كذا كذا، عند الطائفة الفلانية كذا، عند فلان عند فلان بهذه الطريقة، ويحيل لم يتدخل في النص، إنما ونقل لأجل المقارنة للباحثين المتخصصين. هذا المجلد الأول خصه في بالمعجم، الثاني سار على إتمام المعجم الأول هذا كما ترى، وزاد ملحقا فيه نصوص لأول مرة تخرج، وبعضها خرج قديما لكنها طبعتها سيئة أو ناقصة وأخرجها. النصوص هذه كلها تتعلق بقضايا تأويلية عند ثلاث طوائف، شوف لاحظ سماها ماذا، هذه كتبها هو هذا الثاني فيه عدد من النصوص التي سماها نصوص تأويلية متأخرة، جاء إلى هذا أفضل في القراءة لي حتى لا أجهد عيني ولا أجهد صورة هذا، لنعرف الإخوة يصورون جزاهم الله خير بعض الكتب من أراد، هذه هي أتى هذا نصوص متأخرة ذكر حوالي في خمسة نصوص، أول شيء التأويل العرفاني أتى بكتابين، ثم التأويل الإسماعيلي أتى بكتاب، ثم التأويل العلوي أتى بكتاب، وهكذا. هذا جعلها فين يا ولدي؟ آخر شيء شوف لاحظ معي إن شاء الله يبان يطلع معي مباشرة، آخر لما انتهى هذه هي، شوف هذه هي كتابه ما ذكره من النصوص، وهذه النسخ الخطية اللي اعتمد عليها، يلا اطلع معي بسرعة جزاه الله خير عشان لا يأخذ وقت، هذه هذا القسم الثاني من الكتاب وفيه النصوص، خمسة كتب تنشرها هنا وهي كلها تتعلق بقضايا التأويل اللي ذكرناها قبل قليل. الكتاب مطبوع في مجلدين كبيرين من إصدارات مركز إحياء البحوث والدراسات وفقه الله. هذا رسالة علمية يا ولدي، أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هدى فريد وفقها الله أرادت أن تبين علاقة أهل الكلام بالحديث النبوي، هل هو يعتضدون به ويستدلون به أو مجرد تابع لما يقررون من قضايا الاعتقاد، موقفهم بعدا وقربا من الحديث وتعاملهم معهم، وجعلت هذا البحث الضخم بعنوان جدلية الحديث النبوي وعلم الكلام دراسة في مستويات الاتصال والانفصال، لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة هدى فريد وفقها الله. والكتاب ضخم جدا، وجاءت إلى كتب الاعتقاد وشيء من ذلك، هي جاءت لما صنف في كتب الاعتقاد عند الطوائف حتى أهل الحديث وغيرهم، وجمعت الأحاديث المذكورة في كتب الاعتقاد، وهذا من محاسنها أنها صنعت في أخيرها ملحق، بس قبل ملحق أنا أذكر لك جدول أو معنى صح ماذا صنعت بكتابها، لأنه بفهرس كتابها، لأنها قامت على مجموعة من الأعمال. الجانب الأول جعلته جانب وهو سمته القسم الأول، هو الجانب التأصيلي النظري التقعيدي للقضايا المذكورة في الباب، وضحت؟ هذه القضايا المذكورة في الباب جانب تأصيلي تقعيدي، هذا القسم الأول، وجعلت تحته إن شاء الله تظهر معي هذه معي هذه فروشة، هذا الأول الباب الأول جانب النظري تكلمت فيه عن جانب تأصيلية، فمثلا طبعا هذه مقدمات حجية السنة شيء، ذكرت في الباب الأول شوف موقف المتكلمين من الاستدلال بالسنة، عرجت على حجية السنة عند المتكلمين وتفرق يعني بينهم منازلهم، شوف تأتي بهذه كامل التفاصيل مباحث ومطالب فيها، ثم الفصل الثاني اختلاف منهج المتكلمين في الاستدلال على اختلافهم في طريقة الاستدلال عند المتكلمين وموقفهم من ذلك، مثبات التأويل عندهم وما التأويل احتياجهم بخبر الواحد أو لا، وهذا طاقة كلام فيه لأنه يحتاجوا إليه طبعا، وتذكر كل أهل الحديث والأشاعرة والمتردية والمعتزلة وكلهم تذكرهم أيضا في الباب، وتبينهم قربا وبعدا من استدلال بالسنة النبوية، وجعلت أصول للاستدلال عند أهل السنة، شوف هذه أصول التي بنى عليها أهل الحديث التعامل، ذكرت خمسة أصول وشرحتها كاملة وفق الله. ثم بعد ذلك عندنا الباب الثاني وهو الجانب التطبيقي، الجانب التطبيقي قسمته ثلاث فصول، خصت الفصل الأول بالأحاديث التي استدل بها المتكلمون في الإلهيات، والثاني في مسائل الأسماء والأحكام، والفصل الأخير في السمعيات، وهكذا تكلمت عنها مسألة مسألة، وتكلمت هي كلام تقارن بين موقف المتكلمين قربا وبعدا الآن من الاستدلال بالسنة، كيف يقفوا منها اللي يأخذ بظاهرها واللي يتوقف وكذا، وفي الحقيقة يؤول الأمر إلى مسألة الألفاظ وتعاملهم مع هذه الألفاظ النبوية والأمر إلى هذا يعني في الأخير. ثم صنعت حاجة جميلة جدا وهي ما سمته ملحقا الملحق. الملحق وظيفته ما هو؟ وظيفة هذا الملحق أنها جمعت كل الأحاديث التي وقفت عليها التي استدل بها المتكلمون في كتب الاعتقاد أو في هذا هو الملحق، سمته ملحق الحديث، هذه ملحق الأحاديث، وهي قد جمعت كل مواقع تحت يدها وقسمت الكتاب. طبعا الملحق في قسمت الحديث حسب الأبواب، الأخبار الواردة في كذا، بدأت تذكر لك تقول هي متنوعة إلى هذه الأقسام، بدأت على قسم قسم. القسم الأول مثلا ما ورد في كذا تقسمه إلى قسمين، الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الباب ثم الأحاديث التي لم تصح، وتذكر لك من خرجها ومن قال أنه لا يصح. وضحت كل هذا المنوال، هذا يعتبر هذا لوحده أخذ منها وقتا وجهدا تشكر عليه من باب تسهيل البحث للباحثين وفق الله. الكتاب مجلد ضخم اصدرت مركز إحياء للبحوث والدراسات بمصر. هذا يا ولدي أيضا رسالة علمية، وهي رسالة علمية لشيء قام خيض فيه كثيرا. العلامة الذي كان يسمى بشيخ الإسلام مصطفى صبري كان آخر مفتي في الدولة العثمانية بعد انقلاب الأتاتوركيين، هاجر إلى هو وزاهد الكوثري إلى مصر واستقرها هناك. هو نفسه كان يعيب على محمد عبده أشياء كثيرة جدا، وعلى أقواله وما أخرج من كتب وعلى مواقفه كان يعيب عليه أشياء. أشياء هو يقول حتى في أدلة الوحدانية وحتى في قضايا النبوات وحتى في قضايا السمعيات وحتى في قضايا كثيرة جدا، حتى موقفه من العصرانيين وأشياء من هذا القبيل، وكان يعيب وكتب كتابات في هذا القضية. طبعا هو توفي بعده بخمسين سنة تقريبا، خمسين سنة. صبري توفي مصطفى صبري 1373 الهجرة، قبله بخمسين سنة 1323 توفي محمد عبده. وضحت الفكرة؟ هو فاستدرك عليه أشياء وشيء من ذلك. المقصود وأغلظ الكلام عليه وكان يعني شديدا في هذا الباب لما رأى من ضعف التدين، خاصة هناك في عندهم في تركيا وشيء من ذلك. المقصود هذه الدراسة عبارة عن محاكمة بين الرجلين أيهما الصواب إليه أقرب. وضحت الفكرة؟ قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد صابر مصطفى جاد وفقه الله في هذه الرسالة العلمية التي سماها المسائل الخلافية بين الإمام محمد عبده وشيخ الإسلام مصطفى صبري في قضايا العقيدة عرض ونقد. جاء بتتبع، جاء بكلام محمد عبده ومؤلفاته وما تكلم فيه، وبكلام مصطفى صبري كله وما قاله فيه محمد عبده وجمعه وبدأ بالدراسة. طبعا هو يقول من أصعب ما واجهه جمع الكلام للاثنين، خاصة محمد عبده قال إنه وجد أن هناك كتب نسبت له ليست بصحيحة مما جعله يتحقق منها وشيء من ذلك، وأخذ يعني فصل فيها الكلام. ثم ها هنا الكلام طبعا ترجم محمد عبده وترجم للمصطفى صبري، ثم جعل الباب الأول المسلك المنهجي عند الرجلين وبدأ يتكلم عن قضايا منهجية كل واحد أخذها في فصل وتكلم عنهم وما كيف يقفون من هذه قضايا الأبحاث. ثم بعد ذلك في الباب الثاني المسائل التي الخلافية التي بينه في قضية الإلهيات وتكلم في ثلاثة فصول. ثم كل باب تحته ثلاث فصول. الباب الثالث جعله في ما يتعلق بأبواب النبوات ومسائل النبوات، والباب الرابع في السمعيات بين الرجلين وتحته أيضا ثلاث فصول، وعلى هذا مضى الكتاب. هو يأتي بكلام هذا وهذا ثم يحاكم كلام الرجلين وينظر، وأحيانا يجعل الحق مع مصطفى صبري وهو الغالب الأكثر، وأحيانا مع محمد عبده، وأحيانا الخلاف لفظي ويقرر هذا وأن هذا فهم خطأ وشيء من ذلك. الكتاب رسالة مستطرفة الحقيقة في مجلد ضخم أصدرت مركز إحياء للبحوث والدراسات. هذا يا ولدي أيضا كتاب فكرته جميلة جدا. أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة دعاء محمد رياض أبو زيد وفقها الله جاءت لأحد الأعيان والأعلام المتخصصين في تفسير القرآن، وهو العلامة محمد عبد الله الدرال رحمة الله عليه، وهو قد كان أحد الأوائل الذين بادروا في إذاعة القرآن المصرية وكانوا يلقون تفسيرا على الجمهور. التفسير عرف بالتفسير الإذاعي، طبعا ليس لوحده، الخضر حسين وغيره كانوا، محمود شلتوت، كلهم كانوا يلقون ترى، وترى الكوكب ليته يعاد مرة أخرى رفعه على اليوتيوب حتى يستفيد منها الناس. العلامة محمد عبد الله دراز له أصلا إبداعات في جانب علوم القرآن، كتاب النبأ العظيم، كتاب الأخلاق في القرآن، أشياء من هذه القبيل. طيب هي أراد أن تدرس كيف وظف علمه بالتفسير مع علمه بعلوم القرآن مع علمه الأدبي وأسلوبه الراقي والجميل في تفسيره الإذاعي الذي كان ينظر دراسة. الآن هذه دراسة متخصصة في التفسير الإذاعي، سمته التفسير الإذاعي للقرآن الكريم عند العلامة الحكيم محمد عبد الله دراز. شوف تدوين تدوين المسموع مع الدراسة التحليلية، هو أصلا دراسة تحليلية. إيش فعلت يا ولدي؟ جاءت إلى كل الحلقات التي بثت في الإذاعة لمحمد عبد الله دراز، ثم فرغتها يدويا، فجاء الكتاب هنا على قسمين، ثلثه أو قرابة النصف، يعني يمكن أكثر من 350 صفحة، كله تدوين للتدوين للتفسير المسموع للعلامة دراز. يعني وفقها الله ما تركت من أول حلقة إلى آخر حلقة تدوين للمسموع. هذا هو، لاحظ هذا هو، حتى يبالي الأخوة، شوف التفسير الإذاعي تدوين للمسموع من أول حلقة إلى آخر، من سورة البقرة إلى آخر ما وقف عن 350 صفحة بالكامل عاونة. وهذا القسم ليس فيه لا تعليقات ولا يحتاج إليه، كما هو تركته بجمال أسلوبه وشيء من ذلك.
هل مر شيخنا على جميع القرآن أو نصفه أو ثلثه؟
لا هو لا، ها هو العلامة الدراز كان يركز على قضيتين اثنين، الأولى الوحدة الموضوعية في الصورة، والثانية ما فيها من قضايا أخلاقية واجتماعية تهم المجتمع، لأن القصد ما تؤديه هذا التفسير من رسالة، كان هذا القصد وضحت. ولهذا ما خاض في كثير من القضايا، لا الإسرائيليات ولا خلاف الهذيات يعني، ولا خلاف المفسرين ولا غيرها من هذه القضايا إطلاقا، ولا العقائد ولا غيرها. المهم ترجمت العلامة الدراز وثم تكلمت عنه ثم فرغت الكتابة، وهذا جهد، هذا الوحدة جهد تشكر عليه وفقها الله. ثم جاءت إلى القسم الثاني وهو الدراسة التحليلية لما لتفسيره الإذاعي، وهذه الدراسة التحليلية تتبعت فيه القضايا التي يحتاج إليها من في هذا البحث، وهي هذا هو الدراسة التحليلية. تكلمت في القسم تكلمت عن في الفصل الأول عن منهج دراز في تفسير الإذاعي، وماذا كان التركيز على الوحدة الموضوعية وشيء من ذلك. ثم تكلمت بعد ذلك عن الأخوة، يعني اسمحوا لي بس أنا لازم أجعلها عندي عشان أشوف، سلمك الله. الفصل الثالث كان عن أثر علوم القرآن عند دراز، وشيء ثالث تكلمت عن مجموعة من هذه المطالب، كان منها مسألة اهتمام بالإعجاز، هل الإعجاز العلمي أو شيء من ذلك، ولا الفصل الثاني ولا درى عني يا ابانا، الله المستعان، ليته يبرز يعني العنوان عناوين حتى تكون سهلة المنزل. المقصود الدراسة تحليلية حول هذا الكتاب، الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات مركز إحياء للبحوث والدراسات بمصر وفقهم الله. هذه ولدي عندنا دراسة مهمة جدا، وهي هذه رسالة دكتوراه، وهي تتعلق بقضية مهمة جدا، المخلفات الطبية مما يبقى بعد قضايا التطبب، سواء كان من الأعضاء البشرية من في المشيمة الإجهاض وشيء من ذلك، أو مما يترك جسد الإنسان من بول ومني وغائط وشيء، قضايا التحليل ودم وشيء من ذلك، هذه المخلفات البشرية ما كيف يتعامل معها، هل يجوز الانتفاع بها أو لا، خطرها أو شيء. قسمت المخلفات الطبية إلى نوعين، خطرة وغير خطرة. أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة نشوى أنور محمد رضوان وفق الله في هذا البحث الذي سمته أحكام المخلفات الطبية البشرية في الفقه الإسلامي، جاءت إلى تكلمت عن مسألة المنظمات الدولية، عرفت بموضوع سلمك الله موضوع ما المخلفات الطبية وماذا يحتاج إليه. شو هذا هو المخلفات الطبية، وقسمتها قلت إلى قسمين وأنواعها، وتكلمت عنها، ثم تكلمت عن الاتفاقية الدولية وقربة من الإسلام من عدمه وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك تكلمت في الفصل الذي بعده عن مخلفات المختبرات، مخلفات من الدم البشري والمني وشيء من ذلك وطهارة كله، ثم مسائل شوف هذا المبحث، مسائل السائل المنوي ثم مسائل الدم. ثم تكلمت في بعد ذلك الفصل الثالث عن مخلفات الأعضاء البشرية، حقيقتها طهارتها، ثم مسألة الانتفاع بها سواء بنقل الأعضاء أو بوقوع التجارب عليها ما هو. ثم تكلمت بعد ذلك عن مخلفات الفصل الرابع، عمليات الإنجاب والإجهاض والبويضات وما يتعلق بها، ثم مخلفات الولادة، والفصل عندنا الخامس عندنا والأخير المسؤولية الطبية المترتبة على هذه المخلفات، وجعلتها إلى مسؤولية جنائية ومسؤولية طبية مدنية وتكلمت عنها. والكتاب وفقها الله مليء بالنقول عن أهل العلم وبناء الخلاف على القواعد التي سبقت عند العلماء مع المقررات الموجودة في الأبحاث المعاصرة والمجامع العلمية وما صدر عنها، مجلد ضخم من إصدارات مركز إحياء للبحوث والدراسات وفقكم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال،
فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.